أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. وصلنا في البحث الموضوعي في تفسير سورة العلق المباركة إلى المحور التاريخي، وقلنا في المحور التاريخي ينبغي ألا نقتصر في البحوث التاريخية القرآنية على الحوادث التي سجلها القرآن الكريم فقط، الحوادث التاريخية التي جاءت بمناسبات تلتئم وتتناسب مع المنهج التربوي القرآني الذي اعتمد التاريخ كورقة أساسية يستخدمها لتربية الإنسان، لأخذ العبرة ولاكتشاف السنن والقوانين الإلهية التي تتحكم في مسيرة الإنسان وفي تاريخ الإنسان، ومنهج التحليل للحوادث الذي يتفرد به القرآن الكريم، حيث أنه ينزل إلى الأسباب العميقة التي يغفل عنها الكثير، كما نلاحظ مثلا في قوله تعالى في سورة الفجر المباركة حينما يستعرض ثلاثة حضارات، يقول الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لاحظوا هذا التسلسل في التحليل والتعليل، ينزل إلى أعمق الأسباب وثم يذكر سنة إلهية يمكنها أن تتكرر على مدى القرون والأجيال. هذا النوع من التعامل مع التاريخ في الحقيقة هو منهج متكامل في عرض التاريخ وفي استخدامه وإعطاء الصورة العلمية، بالإضافة إلى الجانب التثقيفي والتربوي الذي يقوم به القرآن الكريم. إذا كان التاريخ له هذا الموقع في القرآن الكريم، فهناك من المفسرين والمؤرخين من اقتصر على الحوادث التي ذكرها القرآن الكريم، بينما أشرنا إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن القرآن الكريم هو حادثة من الحوادث، ظاهرة من الظواهر التي جاءت وطرأت في المجتمع الإنساني وسببت حوادث أخرى وأنتجت نتائج كبيرة جدا. فالنص القرآني إذا لاحظناه من هذه الزاوية، من زاوية تأثيره على المجتمع الإنساني وعلى المجتمع العربي آنذاك، للاحظنا أنه هو عامل من عوامل صنع التاريخ، وبذلك نكون قد وقفنا على منحى جديد وعلى باب جديد نطرقها دائما في النص القرآني. يعني نلاحظ ما يصنعه ويفعله النص القرآني في المجتمع، وبذلك حينما نرجع إلى دراسات المؤرخين الإسلاميين للتاريخ ولا نجدهم يذكرون للقرآن دورا وشأنا في هذا المجال، وكأنه الحوادث هي الأساس، الحوادث المادية أو الظواهر، الحوادث هي التي تستحق الدراسة التاريخية، بينما القرآن الكريم وتفاعله في المجتمع وتفعيله في المجتمع يغفل، إلا البعض، إلا من شذ ونذر كما نشير. وأحد من تنبه إلى هذه النقطة مثلا
في ظلال القرآن في تفسير سيد قطب نلاحظ الآن نص نقرأه معا لنلاحظ كيف أطلع على النص القرآني من هذه الزاوية ومهد لبحث تاريخي من هذا النوع. أو الشهيد الصد رحمة الله عليه في محاضراته التي وصلتنا من تراثه غير المكتوب الذي دون وطبع تحت عنوان أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف، حينما نقرأ ما ألفت إليه الأنظار الشهيد الصد رحمة الله عليه في موضوع النبوة وتأثير هذه النبوة في الحياة الإنسانية، الجانب التاريخي لهذا النوع من التوجه سوف يكون فتح باب جديد في التعامل مع الظواهر التاريخية. فالظاهرة القرآنية هي ظاهرة تستحق أن تدرس تاريخيا، ولهذا قلنا ترتيب نزول السور القرآنية يصب في هذا الرافد وفي هذا المجال بشكل واضح جدا. يعني تتبع النص القرآني بترتيب نزوله يفتح لنا باب جديد في فهم التاريخ، حيث أنه يعطي للقرآن دور مميز في صنع التاريخ، وثانيا ينتشلنا من الجمود على الحوادث المادية فقط أو الحروب والغزوات التي كثف المؤرخون الإضاءة عليها. هذا التطور الاقتصادي، التطور الثقافي، التطور الاجتماعي الذي كان ينبغي للمؤرخين أن يهتموا به ولم يهتم به إلا بعض المتأخرين من خلال بعض كتب التاريخ، بينما القرآن الكريم حافل بالاهتمام بهذه الجوانب الأخرى. يعني ليس فقط جانب الحوادث السياسية أو الغزوات والحروب، وإنما الجوانب المهمة الأخرى، والحروب هي واحدة من تلك الحوادث التي ينبغي أن تذكر في التاريخ، وإنما للحروب أسباب اقتصادية اجتماعية ثقافية سياسية. القرآن الكريم له دور في إيجاد قسم منها أو قسم كبير منها، كما لاحظنا في مطلع سورة العلق في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. بالإضافة إلى تخليد هذه الحادثة، القرآن الكريم يذكر أن السبب في أن ينبري مشرك أو كافر مثل أبي جهل أو مثل الوليد ليواجه رسول الله صلى الله عليه وآله هو نفس هذا حدث النبوة والرسالة الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله. هو هذا كان مثير إثارة قوية جدا لجبهة الكفر والشرك، رغم أن القرشيين في مكة كانوا من في الحقيقة على الحنيفية ومن أبناء وأحفاد إبراهيم الخليل رجل التوحيد، يعني الموحد الكبير الذي جعله القرآن مثلا إن إبراهيم كان أمة حنيفا لله وما كان من المشركين. هذا النبي العظيم وإذا بالقحطانيين والعدنانيين الذين يسكنون في مكة ينتهون إلى الشرك مثلا، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حفيد إبراهيم الخليل عليه السلام ليرجع هذا المجتمع المنحرف عن انحرافه. ونفس هذا الحدث، حدث النبوة والرسالة، هو حدث تاريخي. ولهذا الآن نقرأ معا بعض مقاطع من نصوص الشهيد الصد رحمة الله عليه في هذا المجال لنرى كيف يطل الشهيد الصد على هذا الحدث، وحينئذ نرجع إلى سورة العلق لنفهم أن هذه السورة التي تزامنت مع النبوة والرسالة وفي الحقيقة الانطلاقة الأولى للوحي القرآني والوحي الذي جاء ووجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بهذه السورة. ومضامين هذه السورة منها ما أشرنا إليه سابقا أن هذه السورة بدأت بالعلم وأكدت على موضوع العلم وجعلته هو المحور الأساس، حتى أن من يقرأ التاريخ بشكل آخر كبعض المستشرقين الذين يعتبرون أو يحتملون أن هذه الظاهرة القرآنية هي انفعال عن المجتمع المكي أو عن الثقافة العربية، وكيف يكون هناك انفعال وإذا بالأمية هي السائدة وهذا القرآن أول ما يؤكد عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، الشرك هو السائد وهذا القرآن أول ما يبتدئ به بسم الله الرحمن الرحيم. فإذن لا يمكن أن يكون القرآن الكريم انفعالا وانطباعا عن الثقافة والبيئة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي ثقافة جديدة وينبوع جديد ومصدر جديد يتقاطع 100% مع المجتمع السائد، المجتمع الذي كانت تسود فيه الوثنية والجهل. وبذلك نفهم أن القرآن الكريم وضع العلم هو حجر الأساس للعبودية لله سبحانه وتعالى ولتكامل الإنسان فردا ومجتمعا، وهذا حدث كبير في التاريخ. وكيف يغفل هذا الحدث حينما نريد أن ندرس القرآن من زاوية تاريخية أو أن نطل على الحوادث التاريخية وقضايا التاريخ في القرآن الكريم؟ فإذا من هذه الزاوية سوف يكون لنا فتح جديد وباب جديد ينبغي الدخول إليه لفهم ما أحدثه القرآن الكريم من تغييرات حقيقية في المجتمع. لاحظوا هذا النص حينما يتكلم عن البعثة النبوية، وقلنا البعثة النبوية على أحد الآراء أنها بعثة تزامنت مع الوحي القرآني، وهناك رأي ثاني أن البعثة النبوية يعني النبوة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في رجب، والقرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر، ولا توجد هناك ضرورة للاقتران بين النبوة والوحي القرآني، قد تكون نبوة بلا وحي قرآني كما كثير هناك من الحوادث التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله أو الأحكام الشرعية التي جاء بها. صلوا كما رأيتموني أصلي، أين هذه التفاصيل للصلاة وهي موحاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فإذن هناك وحي غير قرآني وهناك وحي قرآني. بناء على تزامن الوحي القرآني مع البعثة والنبوة نفهم أن نفس هذه السورة كانطلاقة للبعثة النبوية كيف ينبغي أن تفهم وكيف ينبغي أن تقرأ. يقول قدس الله سره: بمناسبة أروع ذكرى مرت في حياة الإنسان، أصلاً المدخل هو مدخل تاريخي، في يوم هو أشرف يوم في تاريخ الإنسان، في تاريخ الإنسان سواء قيمنا الأيام بما تشتمل عليه من أحداث أو بما تتمخض عنه من نتائج. طبعا هذه التفاتة من الشهيد الصدر إلى أن الحوادث التاريخية ينبغي أن تلحظ بنتائجها أيضا وبتداعياتها. فإن هذا اليوم يبقى هو اليوم الأول في تاريخ الإنسان من حيث الأهمية، هو أول يوم في تاريخ الإنسان لأنه اليوم الذي استطاع فيه الإنسان أن يبلغ الذروة التي رشحته لها عشرات الآلاف من الرسالات والنبوات. جاءت هذه النبوة الخاتمة بعد عشرات النبوات، فأصبح قاب قوسين أو أدنى متمثلا في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا لاحظنا ما تمخض عنه هذا اليوم العظيم يمكننا أن نتصور المقدار العظيم من الطاعات والعبادات والأعمال النبيلة الزاخرة بكل معاني النبل والأخلاق التي أوتي بها بعد هذا اليوم، يعني الآثار المعنوية التي بقيت في المجتمع الإنساني بعد النبوة، وكيف أصبحت الدنيا عامرة بعبادة الله وبطاعة الله سبحانه وتعالى. ويمكننا هذا جانب آخر من آثار البعثة والنبوة، يمكننا أن نتصور العروش التي حطمت والجبابرة الذين قضي عليهم، يعني الدور الإيجابي في هذه النبوة والرسالة لتحطيم الطغاة، عروش الطغاة والظالمين، وعهود الظلم والطغيان التي قوضت باسم هذا اليوم. ويمكننا تصور الشخصيات العظيمة والبطولات المستميتة في سبيل إقامة العدل على الأرض باسم هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم الأول في تاريخ البشرية، سواء قيمنا على أساس ما حدث فيه أو على أساس ما نتج عنه، لأنه يوم النبوة الخاتمة. وبمناسبة النبوة الخاتمة أريد أن أتحدث إليكم عن فكرة التغيير والتجديد في النبوة. يدخل إلى بحث تعدد وتجدد النبوات ويذكر الأسباب، وفي محاضرة ثانية حينما تحدث عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انقطاع الوحي وبالتالي انتهاء دور القرآن كدور مباشر وبقاء دور القرآن فاعلا في الحياة الإنسانية بشكل آخر، يعني من دون حضور رسول الله صلى الله عليه وآله في الساحة حضورا ماديا. يقول في مضاعفات وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله: اليوم نجتمع بمناسبة أعظم فاجعة مرت على تاريخ البشرية على الإطلاق. لاحظوا الزاوية التي ينظر منها الشهيد الصدق إلى حدث رحلة رسول الله ووفاته. يقول: بمناسبة الفاجعة المزدوجة التي يمثل الجزء الأول منها انقطاع الوحي في تاريخ البشرية. شاهدي على هذه النقطة، القرآن الكريم بدء الوحي وانقطاع الوحي، ما قيمة بدء الوحي وما هي سلبيات انقطاع الوحي على الوضع الاجتماعي الإسلامي أو الإنساني؟ يقول: هذه الظاهرة التي لم يعرف الإنسان في تاريخه الطويل الطويل ظاهرة يمكن أن تماثلها وأن تناظرها في القدسية والجلال والأثر في حياة الإنسان وتفكيره، ويمثل الجزء الآخر من الفاجعة الانحراف داخل المجتمع الإسلامي. يقول: كيف برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله تمظهر الانحراف الذي كان كامنا في داخل المجتمع الإسلامي، وطبعا هذا له بحوثه الخاصة به، أسباب هذا الانحراف كم وكيف هذا الانحراف، وبالتالي كيفية معالجة هذا الانحراف، وهذه كلها تدخل في صميم البحث التاريخي. فيقول: الانحراف داخل المجتمع الإسلامي على يد المؤامرة التي قام بها جناح من المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فانحرف بذلك الخط عما كان مقررا له من قبل النبي صلى الله عليه وآله ومن قبل الله تعالى. كان هذا اليوم المشؤوم بداية انحراف طويل ونهاية عهد سعيد بالوحي. شاهدنا عهد سعيد بالوحي تمثل في 124,000 نبي كما في بعض الروايات، وكان بداية ظلام ومحن ومآس وفواجع وكوارث من ناحية أخرى، تمثل فيما عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من أحداث في تاريخ العالم الإسلامي. هذه الأحداث المرتبطة ارتباطا شديدا وقويا بما تم في هذا اليوم من الفاجعة على ما في زيارة الجامعة التي نقرأها، بيعتهم التي عمت شؤمها الإسلام وزرعت في قلوب الأمة الآثار وعنفت سلمانها وضربت مقدادها ونفت جندبها وفتحت بطن عمارها وأباحت الخمس للطلقاء وأولاد الطلقاء وسلطت اللعناء على المصطفين الأخيار وأبرزت بنات المهاجرين والأنصار إلى الذلة والمهانة وهدمت الكعبة وأباحت المدينة وخلطت الحلال بالحرام إلى غير ذلك من الأوصاف. لاحظوا هذه الزاوية التي يطل منها الشهيد الصدر على هذا النص، زاوية هي تستحق الوقوف عندها. وأيضا ربما نستفيد من نص السيد قطب في تفسير سورة العلق أيضا هذا الجانب الذي ألفت نظر هذا المفسر أو هذا الباحث ليطرح هذا الموضوع، حيث أنه بعد أن يذكر الروايات التي ذكرت في كتب الحديث والتاريخ عن بدء الوحي وكيفية بدء الوحي، وطبعا ناقشنا نحن هذه الروايات في بداية بحث التفسير لهذه السورة، لكن يقف عند حقيقة لا يمكن تجاهلها. ومن هذه الزاوية أريد أن نرجع وترجعوا إلى تلك الروايات التي أعطت صورة مشوهة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بدء الوحي، وكيف أن نفس هذه السورة، هذا يعني من النقاط الجديدة في البحث التاريخي، وهي أن القرآن الكريم يرد على مزاعم المحرفين للتاريخ، التحريف في التاريخ الذي يذكر في الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما نزل عليه الوحي ارتبك وارتجف فؤاده وتصور وتخيل أنه قد جن والعياذ بالله، وإلى غيرها من هذه الأمور، بينما النص القرآني يقول قل إني على بينة من ربي. النص القرآني يقول لهذا النبي الذي يريد أن يكون منطلق لتغيير العالم، يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق، علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمك ربك ما لم تكن تعلم. هذا القرآن كيف يكون وينزل على شخص يرتبك ويتخيل بأنه قد جن؟ ما ممكن هذا أصلا، فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يكون هذا منطلق للتغيير وهو ذلك الإنسان الذي لم يعرف من هو وأين هو وماذا يراد منه، إلا أن يأتي ورقة بن نوفل ليسدده ويعطيه جرعة جديدة من الصبر والحلم والوعي، وإلى غيرها من هذه الأمور التافهة التي تذكر في كتب حديث وتاريخ مهمة في مصادر إسلامية. فالقرآن الكريم من هذه الزاوية، هذه أيضا زاوية ثالثة أو رابعة، من خلالها نطل، من خلال النصوص القرآنية نطل على حوادث التاريخ المدونة وننقدها، وبالإمكان أن ننسفها نسفا علميا لأن النص القرآني نص غير محرف ونص اجتمع عليه المسلمون، فيمكن أن يكون في الحقيقة هو الدليل القاطع على تبيين التشويه والتشويش الذي دخل في كتب التاريخ وكتب الحديث التي نأسف إلى ما آلت إليه هذه الكتب من ذكر مجموعة من هذه الأمور التي تتنافى مع شأن الرسالة والرسول، بينما تسمى بالصحاح، أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري، وإذا به يتضمن هذه الترهات. هذا ما معناه؟ إذن هناك لابد من جولة جديدة على كتب الحديث والتاريخ وتقييمها بالقرآن الكريم، تقييما بحيث ننتهي فيه إلى تصحيح ما قام به الآخرون من أخطاء وارتكبوه من تشويه متعمد أو غير متعمد. وإذا به حتى سيد قطب في هذا المجال في تفسير هذه السورة حينما استعرض هذا الحدث التاريخي من خلال ما جاء في كتب التاريخ، لم يعلق على هذه الروايات بكلمة واحدة، وكأنه يأخذها إرسال مسلمات، ولكن يتكلم بكلام لو تدبر فيه المتدبر لفهم ربما أنه سكت أمام الآخرين سيد قطب في هذا المجال، وبشكل غير مباشر أراد الرد، أو أنه غفل عن الارتباط بين هذين الأمرين. كيف أنت تقبل هذه الرواية في بدء الوحي عن عائشة التي لم تعاصر الوحي، وإنما تذكر كأنها هي المباشرة للوحي، وكأنها جلست عند رسول الله صلى الله عليه وآله حين نزل عليه الوحي؟ يعني ما تذكر أصلا أن من الذي قال لها ومن الذي روى لها وهي لم تعاصر الحدث، ويرسل إرسال المسلمات هذا الحديث، فهو مرسل من هذه الناحية، مع ذلك يجعل في أهم الكتب الحديثية، وهو مثلا البخاري أو الطبري أو غيرها من كتب التاريخ والحديث. فنلاحظ النص، أنا أريد أستشهد بنص سيد قطب في هذا المجال لنعرف أنه إما هو علق بشكل غير مباشر على هذه الروايات، أو أنه غفل عن التقاطع الموجود بين ما موجود في كتب الحديث وبين فهمه الشفاف لهذه السورة. لاحظوا النص، أقرأ بعض مقاطعه. يقول: وقفت هنا أمام هذا الحادث، يعني حادث الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي طالما قرأناه في كتب السيرة وفي كتب التفسير ثم مررنا به وتركناه، أو تلبثنا عنده قليلا ثم جاوزناه. تعليقه هذا يقول: إنه حادث ضخم، ضخم جدا، ضخم إلى غير حد. مهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا. إنه حادث ضخم بحقيقته، وضخم بدلالته، وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا. وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل. هذه اللحظة أعظم لحظة، كيف تجتمع مع ذلك الحال الذي تصوره الروايات لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ يقول: ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ حقيقته أن الله جل جلاله، ندقق في النص لنفهم أنه ربما هو يريد أن يعلق بشكل غير مباشر لئلا نتهم الرجل بالسكوت في هذا المجال. حقيقته أن الله جل جلاله العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك كله قد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليقة المسمات بالإنسان القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض، وكرم هذه الخليقة باختيار واحد منها، يعني الرسول صلى الله عليه وآله، ليكون ملتقى نوره الإلهي. كيف يكون شاك ومتخبط ومتخيل لأنه مجنون والعياذ بالله، وبدون عقل لا يستطيع الإنسان أن يفهم علما أو يتلقى وحيا، ومستودع حكمته ومهبط كلماته وممثل قدره الذي يريده سبحانه بهذه الخليقة. وهذه حقيقة كبيرة كبيرة إلى غير حد، تتكشف جوانب من عظمتها حين يتصور الإنسان قدر طاقته، حقيقة الألوهية المطلقة الأزلية الباقية، ويتصور في ظلها حقيقة العبودية المحدودة الحادثة الفانية، ثم يستشعر وقع هذه العناية الربانية بهذا المخلوق الإنساني، ويتذوق حلاوة هذا الشعور، ويتلقاه بالخشوع والشكر والفرح والابتهال، على خلاف كل اللي جاء في رواية عائشة وغيرها. وهو يتصور كلمات الله تتجاوب بها جنبات الوجود كله، منزلة لهذا الإنسان في ذلك الركن المنزوي من أركان الوجود الضئيلة، دلالته في جانب الله سبحانه أنه ذو الفضل الواسع والرحمة السابغة الكريم الودود المنان، يفيض من عطائه ورحمته بلا سبب ولا علة، كما قال: اقرأ وربك الأكرم. يفيض، والكرم هو أن يفيض بلا سبب ولا علة، لأنه لو كان يفيض من سبب وعلة لما سمي كرما. يفيض بلا سبب ولا علة، سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكريمة، ولهذا قلنا بعض صفات الله جاءت في هذه الآيات. ودلالته في جانب الإنسان أن الله سبحانه قد أكرمه كرامة لا يكاد يتصورها ولا يملك أن يشكرها، وأن هذه وحدها لا ينهض لها شكره ولو قضى عمره راكعا ساجدا. هذه أن يذكره الله ويلتفت إليه ويصله به ويختار من جنسه رسولا يوحي إليه بكلماته، وأن تصبح الأرض مسكنه مهبطا لهذه الكلمات التي تتجاوب بها جنبات الوجود في خشوع وابتهال. ثم يأتي إلى تأثير هذا الحادث في الحياة الإنسانية. يقول: بدأت في تحويل خط التاريخ. هنا يلتقي الشهيد الصدر مع سيد قطب في هذه النقطة، بدأت في تحويل خط التأريخ. منذ أن بدأت في تحويل خط الضمير الإنساني، يعني يبدأ التغيير من داخل النفس فتتغير الحياة الاجتماعية، الحضارة، التمدن. منذ أن تحددت الجهة، الهدف، الجهة التي يتطلع إليها الإنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه، إنها ليست الأرض وليس الهوى، إنما هي السماء والوحي الإلهي. ومنذ هذه اللحظة عاش أهل الأرض الذين استقرت في أرواحهم هذه الحقيقة في كنف الله ورعايته المباشرة الظاهرة، عاشوا يتطلعون إلى الله مباشرة في كل أمرهم كبيره وصغيره، يحسون ويتحركون تحت عين الله، ويتوقعون أن تمتد يده سبحانه فتنقل خطاهم في الطريق خطوة خطوة، تردهم عن الخطأ، تقودهم إلى الصواب. وفي كل ليلة كانوا يبيتون في ارتقاب أن يتنزل عليهم من الله وحي يحدثهم بما في نفوسهم ويفصل في مشكلاتهم، ويقول لهم خذوا هذا ودعوا ذلك ودعوا ذاك. ولقد كانت فترة عجيبة حقا، فترة 23 عاما التالية التي استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة المباشرة بين البشر والملأ الأعلى، فترة لا يتصور حقيقتها إلا الذين عاشوها وأحسوها وشهدوا بدأها ونهايتها، وذاقوا حلاوة هذا الاتصال، وأحسوا يد الله تنقل خطاهم في الطريق، ورأوا من أين بدأوا وإلى أين انتهوا، وهي مسافة هائلة لا تقاس بأي مقياس من مقاييس الأرض، مسافة في الضمير لا تعلنها مسافة في الكون الظاهر ولا يماثلها بعد بين الأجرام والعوالم، المسافة بين التلقي من الأرض والتلقي من السماء، بين الاستمداد من الهوى والاستمداد من الوحي، بين الجاهلية والإسلام، بين البشرية والربانية، وهي أبعد مما بين الأرض والسماء في عالم الأجرام، وكانوا يعرفون مذاقها ويدركون حلاوتها ويشعرون بقيمتها ويحسون وقع فقدانها حينما انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، وانقطعت هذه الفترة العجيبة التي لا يكاد العقل يتصورها لولا أنها وقعت حقا. لاحظوا هذا المدخل إلى هذه السورة وأمثال هذه السورة، في الحقيقة هو إطلالة جديدة على النص القرآني وتتبع آثار هذا النص القرآني في زوايا التأريخ، وبذلك يكون للقرآن دوره الكبير في صنع حركة التأريخ أو في تكامل حركة التأريخ الإنساني، وهذا جانب أيضا ينبغي أن لا يغفل في البحوث التفسيرية، لأنه جانب مهم وبالإمكان الإفادة والاستفادة منه في كل عصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.